يقول الأديب والمفكر المصري أحمد أمين: للنقد مهمتان مختلفتان، مهمة التفسير ومهمة الحكم، وحقا إنه عمليا قد اجتمعت هاتان الوظيفتان عادة حتى يومنا الحاضر، إذ إن معظم النقاد مع اعتبارهم أن الحكم هو الغاية الحقة لكل النقد قد استعملوا التفسير كوسيلة إلى تلك الغاية. والفيلسوف الروماني إيميل سيوران يقول: النقد تفسير خاطئ ومعكوس، ينبغي أن تتم القراءة من أجل فهم الذات لا من أجل فهم الآخر. وهناك مثل لاتيني يقول: المديح الكاذب يفضل على النقد الصادق. أنا محمد مجواد، وهذا بودكاست كتب ضاد. ألتقيكم كل أسبوعين لنسافر مع كتاب مختار ولأقدم مراجعة مختصرة وقيمة للكتاب. في سفرنا المتواصل رفقة خير الأصدقاء يرافقنا في كل حلقة كاتب أو قارئ أو مهتم بعالم الكتب، في رحلة جميلة نصبر فيها أغوار بوابة الفكر والمعرفة. عزيزي المستمع، من أجل أن تكون في الصورة أحيطك علما أن هذه الحلقة تتكون من جزئين: جزء أول لمراجعة الكتاب، وجزء أخير للقاء ضيف الحلقة. عزيزي المستمع، هذه حلقتنا 12، وهذا رفيقنا 12. عن دار الفراشة للنشر والتوزيع يقدم لنا الكاتب والناقد الكويتي فهد الهندال كتابه الموسوم بمعصية النص: اختلال المعرفة في قراءة السرد. يقع الكتاب في 157 صفحة ويتكون من 4 فصول، وهو بمثابة دراسة نقدية لبعض أهم الأساليب السردية في الرواية الكويتية. بدأ فهد الهندال كتابه بمقدمة أشار فيها إلى أهمية السرد في النقد الحديث، ثم طرح تساؤله عن كيفية الموازنة بين الروائيين الذين يتدخلون بشكل صريح في عوالمهم الروائية والروائيين الملتزمين بالحيادية، لينتقل الناقد في الفصل الأول للحديث عن مفهوم الشخصية وأنواعها ووظائفها وأساليب رسمها في الرواية. ولأن الزمن أساس مهم في الرواية، تحدث الهندال في الفصل الثاني عن أنواع الزمن وأنساقه دون أن يغفل الإيقاع الزمني. أما في الفصل الثالث فبين أنواع المكان وتعدد الأمكنة، ليتم الفصل الرابع بالحديث عن اللغة في الرواية الكويتية. عزيزي المستمع، تناول الكاتب العديد من الأعمال الروائية الكويتية في كل فصل من فصول هذه الدراسة النقدية. أذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر رواية أغرار لناصر الضفيري، صمت يتمدد لسليمان الشطي، باربار لسعد الجوير، ورواية كبرت ونسيت أن أنسى لبثينة العيسى. عزيزي المستمع، كانت هذه مراجعة مختصرة لكتاب معصية النص: اختلال المعرفة في قراءة السرد للكاتب والناقد الكويتي فهد الهندال. أما الآن فسننتقل معا لنستمع للحوار الذي أجريناه معه. فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نتحدث عن البلدان العربية الأكثر إسهاما في المشهد الثقافي العربي المعاصر، لا يمكننا أن نغفل دور بلد كان ولا زال يتصدر هذه القائمة. نتحدث عن مجلات رائدة كمجلة العربي، مجلة البيان، وعالم الفكر، وغيرها من المجلات المتنوعة. نتحدث عن إسماعيل فهد إسماعيل، خليفة الوقيان، سليمان الشطي، فهد الدويري، وصولا إلى سعود السنعوسي. إننا نتحدث عن الكويت، ومعي اليوم في بودكاست كتب ضاد من الكويت الناقد فهد الهندال. مرحبا بك أستاذ فهد.
أهلا أستاذ محمد، حياك الله، وأنا سعيد أني أكون معاكم في هذا البودكاست ضاد، حياك الله.
شكرا لك. كما هو التقليد في بودكاست كتب ضاد، نوكل مهمة التعريف بالضيف إلى الضيف نفسه. من هو فهد الهندال؟
نعم، فهد الهندال ناقد وكاتب وناشر من الكويت، إضافة إلى ذلك أيضا هو إعلامي يعمل في إذاعة دولة الكويت. الآن تقريبا وصلت إلى أكثر من 27 عاما. حقيقة هذه المجالات كانت متصلة ببعضها البعض يعني منذ سنوات الدراسة، وأنا يعني شديد التعلق بالقراءة من خلال نشاط المكتبة وأيضا من خلال الإذاعة المدرسية وأيضا نشاط المسرح، فتكونت لدي هذه الرغبة وهذه الإمكانيات التي أحب أن أكون يعني صاحب أثر وبصمة واضحة على خريطة الثقافة في الكويت. لذلك اتجهت إلى الكتابة بداية من خلال دراستي النقدية، حيث أنني حاصل على ماجستير في الأدب والنقد من جامعة الكويت، مرورا إلى إصداراتي لعدد من الكتب النقدية ومشاركتي في العديد من الملتقيات والندوات النقدية داخل وخارج الكويت، وصولا أيضا إلى تأسيس مختبر السرديات وقبل ذلك دار النشر وهي دار الفراشة. فلذلك استطعت من خلال هذه السنوات أن أجد يعني طريقا مناسبا لشخصيتي في هذا الحقل المفيد، لعلني أترك أثرا في المستقبل إن شاء الله.
جميل أستاذ فهد. بالنسبة للقارئ العادي أو المبتدئ، الصورة غير واضحة عن الناقد وعن دوره في الساحة الأدبية، ويخيل للكثير أن الناقد هو ذلك الشخص الذي يتصيد أخطاء المبدعين، يظهر نقاط ضعفهم في نقاط الضعف في أعمالهم، ويظهر نفسه العارف بكل خبايا الأدب. بعيدا عن هذه الصورة، هل يمكنك أستاذ فهد أن تعرفنا أكثر عن الناقد وعن دوره؟
نعم، الناقد أستاذ محمد هو بالأصل قارئ، ولكن قارئ متخصص، بمعنى أنه انتقل من مرتبة القارئ العادي إلى القارئ المتخصص من خلال دراسته للنظرية، النظرية النقدية بحسب التخصص الذي يرغب به. يعني هناك الناقد المسرحي، إذن يفترض عليه أن يكون مطلعا على الدراسات النقدية الخاصة بالمسرح، وأيضا قارئا متذوقا وحاضرا مشاركا للعروض المسرحية من خلال الفرجة المسرحية والتعرف على أهم ما يقدم على خشبة المسرح. هناك أيضا الناقد الأدبي الذي يتحرى الكتابة في الأعمال الأدبية سواء الشعر أم السرد، والسرد نحن نتحدث عن القصة أو نتحدث عن الرواية، فهو ينطلق من المدارس النظرية المهتمة بهذه الحقول السردية كذلك الشعرية. وهناك الناقد الفني الذي يهتم في المدارس الشكلية أو التشكيلية عفوا، والفنون التي تقدم من خلال الرؤية البصرية، وعليه أن يتحلى أيضا بالكثير من المعايير والأدوات التي تتيح له ذلك. إذن الناقد هو بالأصل قارئ ولكن متخصص، انتقل من منزلة القارئ العادي من خلال التذوق، من خلال القراءة المتأنية والتحليلية والتفسيرية لهذه الفنون، وليقدم رأيا، وهذا الرأي إما أن يكون رأيا خاصا بما يشكل به ذائقته أو يكون نقدا متخصصا. أما الأهواء الشخصية فأخي محمد يعني هذه لا يمكن أبدا أن يتخلى عنها أي إنسان، وحتى الناقد لابد أن تكون هناك رؤية شخصية لهذا العمل الذي قرأ أو اطلع عليه، وبالتالي يكون وجهة نظر الشخصية في مسألة الحيادية أو في مسألة الموضوعية أو في مسألة أنه هل اعتمد على جانب عال جدا من الاحترافية. هذه تبقى دائما محكومة إلى شخصية هذا الناقد، هل هو فعلا توخى ويعني احتاط لأن لا يقع في الأهواء الشخصية، أم ما يزال هو يسير وفق الرؤية الموضوعية لهذا العمل.
جميل، أنت تحدثت عن النقد باعتباره منهج، تتعدد المناهج النقدية، ويظل أقدم هذه المناهج هو تأثري انطباعي الذي يعتمد على الذوق الشخصي. وأبرز زعماء هذا المنهج هم طه حسين ومحمد مندور. إلى أي منهج يميل فهد الهندال ولماذا؟
والله فهد الهندال يميل إلى وجهة النظر التي يكونها هو ذاته من خلال قراءته للعمل، بعيدا عن مسألة التصيد أو إلقاء الأحكام أو إطلاقها بالعموم حول أي عمل أو حول شخصية يعني على مجمل تاريخها الأدبي، وإنما يبحث أو بالأحرى إذا أردنا أن نتحدث بلغة التي يعني من يعتاد أن يتحدث بها عن النقاد بأنه يتصيد، فإنني أتصيد اللحظة الجمالية في هذا العمل. أنا لا أتحدث عن مواطن الخلل، إذا كانت هناك ثمة مواطن فأنا أرسلها بيني وبين الكاتب أو المبدع، ولكن أتحرى دائما في بحثي عن مواطن الجمال التي غالبا ما تميز هذا العمل، لأنني أجد أن الأعمال إذا كانت تشترك بذات الأدوات وبذات التقنيات وبذات يعني التكنيك الذي يعمل عليه الروائي كما هو حال الروائي الآخر، فإننا نتحدث عن أعمال متشابهة، ولكن هناك أعمال تتميز بالناحية الجمالية لغويا وبنائيا وأيضا خطابيا، وبالتالي أنا أميل دائما إلى النص المتفاعل مع الجمهور، ولا أعني بالنص الذي يؤثر في الجمهور بمعنى الذي يحقق الجماهيرية، وإنما النص الذي يتم تداوله من خلال الجمهور. أنا حاليا حقيقة يعني ما أقدر أقول لك أنا أميل إلى مدرسة واحدة، وإنما إلى جميع المدارس التي تنصب في نهايتها إلى مسألة التداولية مع هذا النص الذي ينطلق به الكاتب ويتلقاه المتلقي، وبالتالي يكون هناك ثم التبادل للأدوار بين الاثنين.
جميل. أنا كنت أود أسألك إلى ما أشرت إليه وهو مسألة اختيار النصوص. عمل الناقد، كيف يختار الناقد الأعمال والمواضيع التي يعمل عليها؟ وهل الأمر يتعلق بنتاج القراءة الشخصية فقط، أم هو أشبه بالبحث العلمي الذي ينبني على أسس وحاجة المجتمع له؟
نعم، لا شك نحن اليوم يعني يفترض بالمهتمين والمشتغلين بالحقل النقدي أن نتابع ما يعني لنقل يحقق أعلى اهتمامات لدى الجمهور، يعني بين قوسين الترند، ولكن أنا أختلف هنا مع الترند يعني بمفهومه الشعبوي أو المفهوم العامي، أنا أتحدث عن المفهوم الأعمال التي تحظى باهتمام القراء عموما والمشتغلين في حقل النقد. على سبيل المثال، نحن سنويا نقرأ عن اللوائح الطويلة والقصيرة لجوائز مرموقة لها حضورها الإعلامي، لا أستطيع أن أقول أنها سوف تكون يعني تغنينا عن قراءة بقية الأعمال التي ربما لا يعني تسنع لها الفرصة بأن تصل إلى هذه اللوائح، ولكن على افتراض أن هذه الأعمال التي وصلت إلى اللوائح هي ربما هي الأعمال الأبرز إعلاميا، فيمكن التركيز عليها من خلال قراءتها، محاولة فهم المغزى الذي وصلت إليه لجنة التحكيم لاختيار هذه الأعمال، بدءا منها كلائحة طويلة ومن ثم لائحة قصيرة ومن ثم كعمل فائز، لنحاول أن نصل إلى وجهة النظر التي اعتمدت عليها هذه اللجنة. وكما تعرف أستاذ محمد، دائما لجان التحكيم في نهاية المسابقة وإعلان الفائز يكون هناك بيان يفترض أن هذا البيان يحتمل بالكثير من الآراء النقدية. أنا شخصيا لدي جانب يعني اهتمام بهذه النقطة، وأيضا جانب آخر وفق دراساتي التي أشتغل عليها. مثلا أنا عندي يعني إن شاء الله قريبا دراسة عن القصة العمانية والقصة القصيرة، فأردت أن أبحث عن زاوية أحاول أن أركز عليها. الزاوية التي اهتممت بأن يكون بحثي منصبا عليها هي الذات المتكلمة في القصة العمانية، أي القصة التي تبدأ وتنتهي بالضمير المتكلم أو السارد الذي يتحدث عبر النص. هنا أستطيع أن أصل إلى عدة معطيات ونتائج أحاول أن يعني وجه البحث إليها. فلذلك الناقد بهذه الحالة هو ليس بمنأى عن وجهة النظر النقدية التي يحاول أن يثبتها انطلاقا من الإشكالية التي يطرحها مرورا بالنصوص التي تفيد وجهة نظره هذه. يعني لا أستطيع أن أطوع نصا قصرا لوجهة نظري النقدية، وإنما أبحث عن النصوص التي توازيني في هذه النقطة. وطبعا أيضا كناقد أستطيع أن أقدم وجهة نظر نقدية توازي الأعمال، فهذا اللي يعني ربما المسار الذي يمكن أن أسير عليه، إما وفق وجهة نظر نقدية أحاول أن أقدم معطياتها وبالتالي أبحث عن الأعمال التي تواكب هذه الوجهة، أو أنني أكون مسايرا لمجموعة أعمال تسير بهذا الاتجاه.
جميل. كيف يرى فهد الهندال المشهد النقدي في العالم العربي حاليا، وهل يلبي الطموحات في النهوض بالأدب العربي الحديث؟
نعم أستاذ محمد، أنا لا أستطيع حقيقة أن يعني ألخص هذه الجهود النقدية التي بدأت يعني مع أساتذة كبار، يعني سواء مع طه حسين أو حتى مع العقاد. يعني العقاد في زمان عندما كتب النقد تناول أهم شخصية في زمنه وهو أمير الشعراء أحمد شوقي، ثم بدأت مدرسة أوبولو، ثم مدرسة الديوان وغيرها من المدارس التي ظهرت لاحقا. ولكن في ذلك الوقت الأدب كان محصورا بالنخب، أي بمجالس معينة، بطبقات ثقافية ونخب معينة. اليوم احنا النقد يعني اصبح امام انفجار سردي. اذا ركزت على موضوع الرواية والقصة، طبعا الشعر للأسف تراجعت كثير الدراسات النقدية التي تتناول الشعر، ولكن اليوم منصب الاهتمام حول الرواية لكونها اليوم هي حديث الساعة ويعني شاغلة الاهتمام، وكثير من الناشرين والكتاب أصبحت الرواية بالنسبة لهم هي الطريق القصير إلى الشهرة التي من خلالها أن يصلوا إلى الجوائز ومنصات التتويج وغيرها من ذلك. كمشتغل في العمل النقدي لا نستطيع أن نواكب هذا الانفجار السردي في كتابة الرواية، وبالتالي لابد أن تكون هناك معايير أحاول من خلالها الكتابة عن هذه الأعمال. بمعنى في معرض الكتاب مثلا، أنا كثير من الأخوة الكتاب، كتاب القصة وكتاب الرواية وحتى الشعر، يأتوني بأعمالهم من باب أن أنا أقرأ وأقدم وجهة نظر. قد أستطيع أن ألبي حاجة البعض، ولكن لا أستطيع أن ألبي حاجة الكل، وبالتالي هناك ضغط على الناقد بأنك يجب عليك أن تكون مواكبا لهذه الحركة الإبداعية أو هذا الزخم من الإنتاجات السنويا من الروايات والقصة والشعر، ولكن لأركز على السرد أكثر شيء، وبالتالي صعب عليك أنك أنت تغطي مثل هذه الجوانب. لذلك حقيقة يعني أجد الكثير من الأخوة خاصة الكتاب يكويلون الاتهام إلى النقاد بأنكم غير مواكبين، غير ملاحقين، يعني غير متابعين، غير مواكبين. فأنا أتمنى أن نلتمس لهم العذر، لأن هناك من النقاد من يعمل في حقل النظرية أكثر ما يعمل في الجانب التطبيقي. يعني مثلا أبرز هؤلاء النقاد أستاذنا الكبير سعيد يقطين، هذا الرجل يشتغل في الفهم المصطلحاتي والجانب النظري ولا يركز على الجانب التطبيقي. لذلك لكل ناقد لديه اشتغاله الخاص ولديه رؤيته. هو ليس بمعنى أنني يعني حملت هذه الصفة أو أصبحت من المهتمين بالجانب النقدي وبالتالي علي أن أكتب. وعلينا أن نفرق ما بين الناقد الذي يتناول النص ويحاول تفكيك بنائه ليقدم وجهة نظر نقدية حول هذا العمل، وبين من يقدم الكتاب كعرض. يعني للأسف هناك خلط أخوي محمد ما بين من يقدم العمل من وجهة نظر نقدية، وأنا أركز على كلمة وجهة نظر نقدية لأن تبقى هذه وجهة نظر الناقد وليس حكما مطلقا، زين، وليس يعني لنقول نحن نصل إلى آراء ثابتة وإنما متغيرة. وهناك من يقدم لي عرض عن هذا العمل ويتحدث عنه. معظم الأفكار أو الآراء التي تصل إلينا هم من يبحثون حقيقة، ولكن صريحا بذلك الأمر، يبحثون عن المدح. أقدم لك العمل، أطلب منك مدح، يعني تعطيني عبارات المدح والتمجيد لأن ذلك سيسام. أنا شخصيا بعيد عن هذه المنطقة ولا أحبذها، لذلك أنا دائما أتحرج في قبول الإهداءات من الكتاب، لأنني أجد أن ذلك قيدا معينا لابد أن يعني حقيقة أنأى بنفسي عنه، لأن لا أحب أن أقيد كتابات النقدية في مثل هذه المجاملات. ولذلك يمكن أنا من أكثر الأشخاص الذين يعني نقع تحت طائلة هذا الاتهام بعدم المتابعة أو عدم المواكبة، وهذا الأمر غير صحيح، لأنني أقرأ بين الفينة والأخرى الكثير من الإصدارات وأحاول أن أكتب عنها بما يعزز الكتابة عن ملمح الملمح الأدبي لهذا الجيل.
ممكن نتحدث عن قلة عدد النقاد مقابل الإنتاجات الأدبية التي أصبحت بكثرة، وحاجة الكاتب لقياس إبداعه، لقياس أعماله بناء على الناقد. في الحلقة السابقة من بودكاست كتب داد كان معي القاص السعودي حسين سنونة. اشتكى الأستاذ حسين ضعف المشهد النقدي واقتصار النقاد على نقد أعمال كتاب غادروا هذه الحياة منذ سنين عديدة، وكأن الناقد يخشى الاصطدام بكاتب على قيد الحياة. هل هذا الأمر صحيح؟
نعم والله ما أعتقد، لأن أنا شخصيا كتبت، يعني إذا بتكلم عن فهد الهندال أنا كتبت عن كتاب يعني بيننا يعيشون، ويمكن حتى آرائي كانت نوعا ما غير متوافقة مع وجهات نظرهم. يعني أحد الكتاب يعني صار لي موقف بيني وبينه، كتبت يعني مقالة نقدية عن روايته كانت صادرة في أحد الأعوام، فهو من باب يعني لا أقول التوجيه، وإنما من باب أنه أن يقف مع نصه مقابل ما أنا كتبته، فذكر في أحد المنصات الاجتماعية: كنت أتمنى من الناقد فهد الهندال أن يلتفت إلى النقطة الفلانية والموضوع الفلاني لعلهما غاب عن قراءته لهذا العمل. أنا لم يغب عني ذلك الأمر، ومن ثم أنا لا أقبل أن يتم توجيهي من قبل كاتب حول نقاط هو يعتقد أنها هي الأبرز في هذا العمل. أنا كناقد وكقارئ متخصص وأيضا متذوق لهذه الأعمال أقرأ وأكتب وجهة نظري. لذلك فنحن أيضا في بعض الكتاب يودون أن يكون النقاد بحسب مقياس رضاهم بما يكتبون. يعني أنا إذا كان هناك اتهامات توجه إلى النقاد، أنا أيضا أتحدث عن بعض الكتاب أن ما يعجبه الكلام اللي أنا أكتبه، وبالتالي يتصل فيك ويقول لك لا أنت غاب عنك ما ذكرت، وأنا يعني اجتهد. أنا لا أقلل من عملك، ولكن لي وجهة نظر نقدية في هذا، يعني في هذا الجزء من الرواية أو في هذا الجزء من هذه القصة أو المجموعة القصصية. ربما الآخرون لديهم وجهات نظر مختلفة عني، ولكن أنا لا أدخل في جانب التمجيد. كما ذكرت أنا أبحث عن الجانب الجمالي في العمل، لغة، بناء، خطابا، يعني حتى توزيع السرد كيف يكون في هذه الرواية أو هذا العمل. هل هذا الكاتب استفاد أيضا من النظريات النقدية؟ يعني أخوي محمد ترى يعني هي علاقة تبادلية بين الناقد والمبدع. الناقد عندما يركز على بعض الأعمال يقدم أيضا نظرية جديدة في الكتابات الإبداعية. هل هناك يعني متابع لمثل يعني كما يقولون أنتم لا تتابعون الأعمال التي تنشر؟ إذن أنا أيضا أقول أنتم ككتاب أنتم ليس لديكم اطلاع على الأعمال الجديدة التي أصبحت تدخل في تجارب سردية ممتعة، وبالتالي أنت إذا ترى الكتاب أو النقاد يكتبون في مناطق أصبحت بعيدة وقديمة وشخصيات رحلت، بعض الكتاب إلى الآن يكتبون الطريقة السردية التقليدية، لا يدخلون في التجارب التي يمكن أن تقدم أعمالهم بشكل جديد معاصر حديث، ما تزال نفس الطريقة الكتابة، لدرجة أنك تستطيع أن تتكهن بنهاية العمل. إذن أين الدهشة؟ أين التكنيك؟ أين الاختلاف؟ أين رسم الشخصيات ونموها؟ أين الأصوات واحتفاليتها في هذا العمل إذا كانت مجموعة أعمال؟ يعني في بعض الكتاب أنا قرأت أعمالهم، يعني أعمال ما شاء الله يعني تصل إلى 400-500 صفحة. أنا وجدت أن نفس الكاتب ربما كاد أن يتوقف، وأصبحت الكتابة لديه أشبه بالتمطيط كما هي المسلسلات الرمضانية، يعني 30 حلقة ما شاء الله الحدث يعني انتهى، فالكاتب ليس لديه جديد ما يقدمه، وبالتالي يدخل في مسألة المط والسطحية وضياع الخط الدرامي وغير من ذا. هذا موجود أيضا في الأعمال الروائية، فبالتالي وأنا أتحدث بلغة صريحة جدا رغبة مني بعدم إحراجهم لا أقرأ أعمالهم، أو إن قرأتها لا أكتب عنها، وهذا رأيي أنا دائما أصلا.
نعم، ربما بهذا يكون النقد هو تكرار لما سبق كإسقاط، يعني علما صحيح. أنك تناولت العديد من الأعمال الأدبية التي لا زال كتابه على قيد الحياة في كتابك معصية النص. أستاذ فهد، أنت ناقد ومدير دار نشر، أود أن أسألك عن ظاهرة ترجمة أعمال أجنبية إلى اللغة العربية بعيدا عن الانفتاح على ثقافات أخرى. ألا يبدو الأمر تجاريا بدرجة أولى، علما أن بعض دور النشر أصبحت متخصصة في هذا المجال؟
نعم، يعني أستاذ محمد، لو أطلب منك أنك تعدد لي دور النشر التي كانت مهتمة بالترجمة يعني كتخصصها في الترجمة، يمكن لن تتجاوز يد أصابع اليد الواحدة. اليوم إحنا قاعد نشوف أعمال أو دور نشر كثيرة يعني أصبحت يعني داخلة في الجانب الترجمة، وربما قد تكون دار نشر قائمة تعمل على يعني أعمال باللغة العربية وأخرى مترجمة إلى اللغة العربية. هل كما ذكرت يعني يوجد معها أو يواكبها العمل أو الفكر التجاري؟ نعم، بالنهاية دار النشر هي رخصة تجارية وعمل تجاري، والناشر يبحث عن الأرباح لسد التكاليف حتى يستمر في مشروعه. الجانب الذي يفرق ما بين هذه الدار وتلك هو الحس الثقافي. من القائمين على هذه الدار؟ هل هم كتاب؟ هل هم أشخاص مترجمين؟ يعني أنا أعرف جودة السحار، هو من أسس دار نشر، أعتقد هي دار مصر إذا ما كنت غلطان يعني، وكان الرجل يعني يحظى بسمعة طيبة بين أقران الكتاب، وقد دفعوه وقد دخل معه مجموعة من الشركاء في تأسيس هذه الدار. إذن رجل انطلق من تخصص موجود أساسا، وهو أن كاتب ومعه شركاء كتاب وأسسوا دار النشر. إذن هناك في مشروع ثقافي يسير، إضافة إلى أن هناك أيضا جناح لهذه المهنة وهو الجانب التجاري، وهذا شيء طبيعي. ولكن متى ما تغلب الجانب التجاري على الجانب أو على الجناح الثقافي، إذا نحن دخلنا في الأعمال التي ربما لا يتم كتابتها أو نشرها أو متابعتها أو ترجمتها بصورة حرفية أو بصورة أدبية، وبالتالي ربما يذهبون إلى الوسائل الأقل كلفة. إذا نحن نتحدث عن نسخة تجارية أو ترجمة تجارية، وهذه حدثت في الكثير من دور النشر، ولكن إذا كان الناشر مهتما بأن يصل العمل المترجم بروحه نصا مترجما وبما يحمله الأفكار ودون أن يختلف عن النص الأصلي إلا لغة، إذا نحن نتحدث عن ناشر مثقف وأمين في جانب الترجمة. واليوم تشايف ما شاء الله يعني الكل يفكر وكأن العمل المترجم هو من يرفع اسم الدار، وهذا صحيح وهذا كلام غير صحيح.
كل ما يبحث عنه القارئ هو عمل أدبي ذو جودة فنية وكذلك جودة في الترجمة. سؤال آخر في نفس السياق، جنوح الكتاب الشباب إلى الرواية وما يصاحب هذا من انتشار أعمال دون المستوى تغزو سوق الكتب، من يتحمل المسؤولية؟ دور النشر التي تبحث عن الربح أم تسرع الكتاب الشباب في بحثهم عن الشهرة؟
وأيضا أضيف طرف ثالث أخوي محمد، الجوائز وما تحمله من أضواء وما تشكله من سحر وبريق لدى الكثير من الكتاب. يعني أنا أذكر سعود السنعوسي عندما فاز بروايته ساق البامبو، تفتحت قريحة الشباب في كتابة الرواية. يعني أنت الآن لو تعود إلى الفترة التي يعني سبقت فوز سعود السنعوسي تجد أن الجوائز تكاد تكون يعني محتكرة لمجموعة من الأسماء النخبوية المعروفة، ولكن عندما دخل سعود وفاز سعود من خلال جائزة البوكر عن طريق ساق البامبو، أصبحت هناك يعني رغبة لدى الكثير من الكتاب بأن يتحولوا إلى كتابة الرواية. تجده شاعرا تحول إلى الكتابة الروائية، تجده قاصا تدرج إلى الكتابة الروائية، ربما ليس له علاقة بالكتابة الأدبية ودخل أيضا في حقل الكتابة الروائية. وهنا نجد أن المستويات اختلفت، لأن أصبح الجميع ينظر إلى الرواية وكأنها التذكرة السريعة وربما السهلة للوصول إلى الشهرة وإلى منصات التتويج وإلى الإغراء لدى الناشرين بأنهم يبحثون عن الروائيين. ويعني للأسف يعني بعض الناشرين أصبحوا يحتكمون في هذه المسألة ليس إلى الجودة وإنما أيضا إلى مدى جماهيرية هذا الكاتب بما يحققه من متابعات من حضور، وبالتالي أصبح هو الذي يفرض يعني حضوره أكثر من الجودة الأدبية. فهناك أطراف عنده، يعني الكاتب يتحمل، الناشر يتحمل، الجهات المنظمة للجوائز أيضا تتحمل، الإعلام يتحمل، وكذلك المجتمع.
صح، وهذا يربك القارئ في اختيار أعمال في زيارته معارض الكتب، وبالتالي يعتمد على تقييمات مواقع التواصل الاجتماعي وأحيانا تكون تقييمات إعلامية ليست حقيقية. ننتقل للحديث عن الجائزة العالمية للرواية العربية التي تحدثت عنها قبل قليل. هذه السنة كانت من نصيب رواية تغريبة القافر للكاتب العماني زهران القاسمي الذي نبارك له هذا الإنجاز. كيف تقيم العمل وكيف ترى أثر هذا الإنجاز على واقع الرواية الخليجية التي غابت عن الجائزة في دوراتها الخمسة السابقة؟
طبعا زهران القاسمي أنا قرأت له حقيقة مجموعة من الأعمال يعني قبل تغريبة القافر، وهي طبعا أعمال روائية وقصصية وشعرية أيضا، ولديه أيضا كتب أخرى يعني في الجانب لنقول مواضيع الموسيقى وغيرها. زهران حقيقة كائن جبلي وإنسان يعتبر حقيقة هو ابن الطبيعة، وبالتالي كل كائنات الطبيعة هي في متناول كتابته. يعني هو لا يكتب في غرفة مكيفة أو في يعني ردهات الفنادق أو في الأماكن التي قد تكون بعيدة عن التخيل، هو رجل يعيش مع التخيل بشكل يومي ويلامس الطبيعة بشكل مباشر، وهذا ما نفتقد حقيقة في كتاب الرواية خاصة الخليجيين. هناك من اكتفى بأن يتحدث عن الأعمال أو العوالم الروائية داخل البيوت المكيفة والأسواق والمجمعات وعلاقات العمل وغيرها من ذلك. زهران لطبيعة تكونه الروائي والإنساني أيضا اختلف في كتابة روايته عن بقية الكتاب الخليجيين، ولذلك ليس غريبا بأن تصل حقيقة إلى اللائحة الطويلة وإلى القصيرة ومن ثم الفوز. سبق ذلك أيضا رواية دلشاد لمواطنته الكاتبة بشرى خلفان، وأيضا سبقهم في ذلك الكاتبة الدكتورة جوخة الحارثي عندما فازت بجائزة مان بوكر العالمية. وبالتالي هناك جيل من الكتاب الروائيين في عمان ينتظرهم الكثير من يعني حقيقة الاهتمام، وأيضا لديهم الإصدارات التي تستحق الوصول إلى مثل هذه الجوائز، وتستحق فوق ذلك كله أن تصل إلى القارئ العربي أينما كان، يعني سواء كان في الوطن العربي من شرقه إلى غربه أو حتى القراء العرب أو من يقرؤون العربية في العالم، وأيضا يستحقون أن تترجم هذه الأعمال لأنهم بطبيعة الحال ومن خلال اطلاعي على الأدب الخليجي يمثلون فارقا في الكتابة الإبداعية، سواء شعرا سواء قصة أو سردا روائيا وحتى في المسرح يعني. فلذلك حقيقة هذه الرواية تغريبة القافر، وكيف أن الإنسان ابن الماء أيضا قد يكون ضحية هذا الماء، وهذا الربط الذي يحاول أن يشتغل عليه زهران أو يشتغل عليه فعلا في كتابته لهذه الرواية. ونظرة المجتمع المختلفة في تناول يعني لنقل ظروفه وشؤونه. زهران حقيقة يذكرني بالطيب صالح في رواية موسم الهجرة إلى الشمال، يعني هذه التغريبة أيضا اللي كانت موجودة لدى مصطفى سعيد، نوعا ما هناك تقاطع مع الشخصية في رواية القافر، مع طبعا جانب المتعة، يعني هذا أيضا يفترض بأن تكون هناك متعة جميلة من خلال، طبعا أقصد المتعة بالدهشة السردية التي يتلاعب بها الكاتب من خلال اللغة، من خلال البناء، من خلال الحبكة، فهذا شيء أيضا كان موجود يعني في هذه الرواية. وأنا أعتقد حقيقة أن زهران وسبقته أيضا بشرى خلفان وقبلهم الدكتورة جوقة الحارثي قد فتحوا الباب يعني واسعا أمام الأدب العماني لكي يدخل إلى دائرة المنافسة.
جميل. أستاذ فهد، أنت مؤسس مختبر السرديات الكويتي، لو تحدثنا عن المختبر باختصار وعن المبادرات التي يقدمها للمجتمع الكويتي.
نعم، هذا المختبر طبعا تم تأسيسه حقيقة بالتعاون مع الروائية هديل الحساوي، وكان بمنظوره أن يعني ينظر إلى الأدب الكويتي خاصة في الكتابات السردية بداية في انطلاقته، وكانت هناك جملة من المحاضرات التي قدمها الدكتور نادر كاظم من البحرين، الدكتورة سعاد العنزي من الكويت، الدكتور أيمن بكر من جمهورية مصر العربية. طبعا وصلنا حقيقة يعني إلى ذروة العطاء من خلال محاضرة قدمها الناقد الكبير الأستاذ سعيد يقطين، وأيضا الأستاذ الرائع بجهده وترجماته الدكتور سعيد بن كراد، وأيضا كانت هناك استضافات لمجموعة من النقاد المشتقلين مثل الأستاذ محمد العباس من المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الدائم السلامي من تونس، وأيضا كان لنا لقاء عبر يعني زوم مع الروائي العربي والشاعر الملهم طبعا الأستاذ إبراهيم نصر الله. نجد أن هنا مختبر السرديات الكويتي ليس منحصرا بما يكتب عن الأدب الكويتي، أيضا هناك توسع في أعمال هذا المختبر من خلال تعاونات مع مختبرات سردية عربية، من خلال ما يقدم من ورش استطعنا من خلاله أن نقدم مجموعة من الشباب المشتغلين في النقد، وإن شاء الله يكون لهم حضور أكبر من يعني من السابق، إضافة إلى المبادرة التي كانت مع رابطة الأدباء قبل كورونا بورشة امتدت لثلاث أشهر، كنا نشتغل على يعني خلينا نقول أقلام نقدية، والحمد لله قدمنا لهم أمسية قدموا فيها قراءات بعدد من الأعمال الروائية والقصصية. ولكن لدينا طموح حقيقة بأن يكون هناك أيضا تعاون مع المؤسسات الأكاديمية، يعني أنا أجد مثلا في الجامعات العربية هناك وحدة للسرد أو هناك مختبر يتبع الجامعات. المختبر في الكويت هو تأسس على يد مجموعة من الأفراد المهتمين والراغبين بقراءة المشهد السردي، وربما سوف يعني المشهد لدينا سوف يكبر، نحن لا نتحدث فقط عن السرد الأدبي، ربما أيضا عن سرد الصورة وعن سرد الدراما وعن سرد المسرح، لأن السرد يحتمل مثل هذه المكونات الإبداعية. لذلك أتمنى أن تكون هناك تعاونات مع مؤسسات أكاديمية، لأنها بالنهاية ستقدم لنقول عطاء وجهودا لصالح المتلقي العربي، ولا سيما طبعا المشتغل في الجانب الإبداعي وأيضا في الجانب النقدي
إن شاء الله. نواصل أستاذ فهد، وقاربنا على نهاية اللقاء، هل من أعمال جديدة لفهد الهندال؟
والله أنا حاليا أعمل على يعني مجموعة قصصية، يعني أتمنى أن ترى النور يعني في نهاية هذا العام، إضافة إلى اشتغالي على كتاب نقدي يعني ربما يكون موسعا يعني حول الأستاذ المرحوم إسماعيل فهد إسماعيل. فأتمنى إن شاء الله يعني أن يرى الكتابان أو المشروعان النور قريبا. يمكن دكتور، يمكن عفوا عن الأستاذ إسماعيل شوي ربما يعني مشروع كبير فسيأخذ وقت أطول يعني، إضافة إلى بعض الإصدارات لأقول التوجيهية حول بعض المفاهيم النقدية، يعني أشبه بكراسة صغيرة إن شاء الله سوف تكون متاحة يعني خلال هذا العام بإذن الله تعالى.
إن شاء الله بتوفيق أستاذ فهد. وصلنا الآن لفقرة 3 في 3، وهي بمثابة فقرة لتقديم ترشيحات للمستمع والمشاهد. مستعد؟
نعم إن شاء الله.
3 كتاب تعطيهم درجة كاملة نظير ما قدموه من أعمال، ولك حرية اختيار أكانوا عرب أو غير.
نعم طبعا يأتي بمقدمتهم الأستاذ إسماعيل فهد إسماعيل، هذا الروائي الذي يعني قدم حقيقة يعني جهد يعني كبير، وإلى الآن حقيقة لا يوجد من ينافسه على هذه المكانة. عربيا طبعا الأستاذ المرحوم نجيب محفوظ، هذا الذي قدم للمكتبة العربية يعني إرثا إلى الآن نحن حقيقة ما نزال في عالمه ونكتشف ونبحث، وحتى ما زلنا إلى الآن نكتشف عن بعض الإصدارات التي لم تكن حاضرة إعلاميا. الشخصية الثالثة حقيقة الناقد الكبير أمبرتو إيكو، الذي يعني من خلال ترجمة الأستاذ سعيد بن كراد تعرفنا على هذا الزخم النقدي والسيميائي والمصطلحات في هذه الإصدارات أو في هذه العلوم النقدية التي ما نزال حقيقة ننهل منها حتى هذا الوقت.
جميل. من الكتاب إلى الكتب، 3 كتب كان لها الأثر الكبير على فهد الهندال.
نعم حقيقة يعني بعيدا عن النقد أنا كنت أحب أقرأ دائما لأنيس منصور، يعني هو كاتب موسوعي، ولكن استطاع من خلال الكتب التي كنت أقرأها أن أتعرف على أمزجة بعض النقاد والمفاكهات التي يعني تكون بينهم وبين بعضهم، يعني هذا جانب جميل يعني أتمنى أن يحظى أيضا باهتمام القراء وكتاب السير الذاتية. الكتاب الثاني هو لأستاذي المرحوم الدكتور محمد رجب النجار، الذي عرفنا على شخصية جحا العربي من خلال إصداره الذي يحمل ذات العنوان وكان صادرا عن سلسلة عالم المعرفة، يعني استطاع باهتمامه بالتراث العربي أن يقدم لنا هذه الشخصية بهويتها العربية باعتماده على مصادر وتوثيقات تؤكد على عروبية شخصية جحا. الكتاب الثالث هو لأستاذي سليمان الشطي الشعر في الكويت، حيث تناول مسيرة الشعر في الكويت من خلال مراحله وأجياله المتعاقبة، وهو قدم جهدا حقيقة نقديا وأيضا قدم لنا وحفظ لنا للكثير من الأعمال من خلال شخصياتها التي تناولها بالدراسة والتحليل.
جميل. وصلنا للثلاثة الأخيرة، 3 عبارات مقتبسة من كتب لا تكاد تغادر ذهن فهد.
والله أنا ما كنت محضر لها.
نكتفي بهذا أستاذ فهد. رسالة توجهها إلى الشباب العربي.
نعم الكتابة عالم جميل، ولكن ما هو أصعب منه هي القراءة، وكما قال عنها أدونيس قبل أيام القراءة عمل خطر، فأتمنى أن يتسلحوا بهذا العمل أولا وهي القراءة، وأن يعيدوا قراءة الشيء قبل أن يدخلوا إلى عالم الكتاب.
جميل. شكرا جزيلا أستاذ فهد، سعدت بقبولك الدعوة وسعدت بهذا اللقاء الشيق. أتمنى أن تكون كذلك قد استمتعت بالحوار. بودكاست كتب ضاد مساحة للشباب ولكل شغوف بلغة الضاد، وأنت ممن يسهمون في الرقي بهذه اللغة الجميلة. شكرا لك أستاذ فهد.
شكرا أخي محمد وشكرا لضاد، وهذا التواصل الجميل آملا أن يستمر إن شاء الله في السنوات القادمة، وأن نحظى بمتابعته والاطلاع على نتاج الكثير من المبدعين العرب. شكرا لكم.
شكرا مرة أخرى أستاذ فهد، وإلى فرصة قادمة بإذن الله. عزيزي المستمع، عزيزي المشاهد، كنت في الاستماع للحلقة 12 من بودكاست كتب داد. في انتظار الحلقة القادمة قم بتسجيل موعدها على مذكرتك، تابع حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اشترك في قناتنا عبر اليوتيوب، ولا تنسى مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك المهتمين بعالم الكتب. إلى اللقاء.